وجنته لهم دار رضا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يشهد الله أني أحبك فيه.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
لو سمحت لنا يا شيخ لنا بعض الأسئلة والاستفسارات.
تفضل.
السؤال الأول، هل ظلم الرجل لزوجته مبررا لزوجته بألا تطيعه؟
نعم.
هل ظلم الرجل لزوجته مبررا لزوجته بألا تطيعه؟ وسؤال آخر لو سمحت.
نعم.
رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى المكان الفلاني تكون طالق وهي لن تذهب، فما الحكم إن أرادها أن تذهب إلى هذا المكان وعدل عن رأيه الأول؟ وما الحكم إن ذهبت هي بدون علمه؟ هل يقع الطلاق أم هذا يتعلق بالنية؟ سؤال آخر، نرى في بعض المسلسلات والأفلام عافانا الله وعافاكم يأتون بالرجل والمرأة ويمثلون الزواج بأن يقول الرجل للمرأة هل تقبلين زوجا لك، وتقول له قبلت، ويسميها باسم مستعار وهي كذلك، ويقول هذا تمثيل. هل يقع هذا الزواج في هذه الحالة؟ تبعا لحديث رسول الله الذي ما معناه ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومنها النكاح. وسؤال آخر لو سمحت لي يا شيخ، جزاك الله خير، أباح الشريعة الإسلامية المسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب من اليهودية أو النصرانية، فبهذا يلتقي الحق مع الباطل، فما المقصد في ذلك؟ وماذا على الزوجة لو ماتت على يهوديتها أو نصرانيتها وهي متزوجة بالمسلم؟ ولماذا لم تبح الشريعة الإسلامية للمسلمة بأن تتزوج باليهودي أو النصراني؟ وسؤال آخر معلش يا شيخ، يعني طولت شوي.
تفضل.
يصلي الإمام بالناس صلاة الفريضة وسهى في صلاته، فنوى وهو يصلي بأن يسجد سجد السهو، ولكنه انتهى من صلاته وسلم ونسي أن يسجد للسهو أيضا، فهل الصلاة تكون صحيحة أم تعاد الصلاة؟ وماذا على المنفرد إذا حدث معه هذا؟ وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ظلم الرجل للمرأة، هل هو مسوغ لها أن تمتنع من طاعته؟ فجواب هذا السؤال مبني على قدر هذا الظلم. إذا كان الرجل قد ظلم امرأته ظلما فوق طاقتها وأمرها بما ليس في مقدورها مع هذا الظلم، فلها أن تمتنع إن كان الأمر فوق طاقتها، وإن كان الظلم شديدا حتى ترجع إليها مظلمتها. فالجواب على السؤال متعلق بحجم هذا الظلم والله أعلم. ثانيا، قول الرجل لامرأتي تكوني طالق إن ذهبت إلى مكان كذا، وأراد أن يرجع عن قوله، فعند الجمهور يكفر كفارة يمين. أما إذا ذهبت بغير علمه وهو لا يعلم، فأيضا مردها إلى الطلاق المعلق عند الجمهور أيضا مردها إلى الطلاق المعلق. أختار فيه رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يكفر كفارة يمين. أما ما تصنع الممثلات مع الممثلين في التلفزيونات إن كان صريحا في لفظ الزواج أو في لفظ الطلاق فيقع الزواج إن كان لم يتزوج. أما الطلاق فلا طلاق لامرأة ليست بامرأتك. إذا قال الرجل لامرأة أنت طالق وهي ليست زوجته فليست بمحسوبة. أما إن قالت له زوجتك نفسي صريحا فيقع هذا، إن قالت زوجتك نفسي ونحن نرى أنه لا نكاح إلا بولي، فهذا الزواج ليس بواقع، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، والله أعلم. أما عن قولك كيف يسوغ أن يتزوج المسلم بيهودية، فأولا عليك أن تكون سامعا مطيعا لله سبحانه، فالذي يحلل والذي يحرم والذي يبيح والذي يحظر هو الله. أما وقد أباح الله لنا زواج الكتابيات العفيفات، وأقيد هنا بالعفيفات لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل في المحصنات العفيفات. فالعفيفات من أهل الكتاب أباح الله لهن، أباح الله لنا أن نتزوجهن. ولماذا لم يعكس الأمر؟ لماذا لم يبح للمرأة المسلمة أن تتزوج بنصراني؟ أولا لأن الله لم يبح له، لم يبح له في كتابه الكريم. ثم إن القوامة للرجل، إذ الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فجبلة الرجل تختلف عن جبلة المرأة، فإذا تزوج الرجل المسلم بامرأة نصرانية أو يهودية فهذا أدعى إلى أن تسلم، أما إذا تزوجت المسلمة بكافر فهذا أدعى إلى أن تكفر. ونحن نريد للناس الهداية، والله سبحانه وتعالى شرع، وشرع أحسن الشرع، تشريعات أحسن التشريعات بلا شك. أما الذي ساء في صلاته ونوى أن يسجد للسهو بعد انقضاء الصلاة ولم يسجد للسهو سهوا فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة. فالسهو هل هو مستحب أو واجب؟ هل سجود السهو مستحب أو واجب؟ وإن كان الأكثرون على أنه واجب، إلا أنه بتركه لا تبطل الصلاة، فالصلاة تصح إذا نسي الشخص أن يسجد للسهو. الصلاة تصح سواء كان منفردا أو كان إماما، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
وقد قابلتك في الحرم وجالستك، عندي سؤال. الله يكرمك يا رب.
تفضل.
لو سمحت حضرتك، في قضية طلاق الحائط، طلاق الحائط حضرتك أنا اتطلعت عليها وسألت فعرفت أن اختلف عليها العلماء والجمهور. فابن باز رحمه الله وابن العثيمين وابن تيمية وابن عمر وابن القيم قضوا بعدم وقوعه، والجمهور قال يقع. فأنا مش عارف، أنا بسأل حضرتك وبسأل هل الخلاف ده لو أنا أخذت فيه الأحسن ليا والأفضل لظروفي هل يكون علي شيء؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فطلاق المرأة وهي حائض خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه واقع عند جماهير العلماء، واقع عند جماهير العلماء. ومن هؤلاء الجماهير الأئمة الأربعة بمذاهبهم، الإمام الشافعي، قبله مالك، قبله أبو حنيفة، بعدهم أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. فطلاق المرأة في حيضتها خالف فاعله السنة، ووقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، ولا التفات إلى غير ذلك، لأن الأدلة في صف من قالوا بوقوعه ومن قالوا بعدم وقوعه. فقد استدلوا بأدلة إما أنها حديث ضعيف لا يثبت، وإما أنها رواية مفتورة. فالرواية المفتورة هي أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في الحيض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا رويت مفتورة، ذكرها ابن حزم مفتورة، وتبع على هذا البتر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولكن الرواية مطولة عند ابن أبي شيبة من نفس المخرج. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة، أي أنها من الأقراء، أي أنها من القروء التي تتربصها المرأة، أم لا يعتد؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. المرأة المطلقة عدتها تنقضي بثلاث حيضات، فإذا طلقها في الحيض، ابن عمر يسأل هل يعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فلما اختصرت عند ابن حزم ومن تبعوه قال أيعتد بتلك، قدر المحذوف تطليقة وأخطأ في التقدير. فالحاصل أن هذه رواية لا يحتج بها أبدا، وهي معول عول عليه ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى. أما ابن عمر نفسه في بعض الروايات عنه يقول حسبت علي تطليقة. أما الزيادة الثانية التي استدل بها ابن تيمية على عدم وقوع الطلاق فهي زيادة ولم يرها شيئا، زيادة شاذة ضعيفة عند جماهير المحدثين. فالحاصل أن رأي الأئمة الأربعة وقد استند إلى دليل أن الرجل تلفظ بالطلاق وأن النبي قال مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق، بهذا طلاق المرأة في حيضتها فعله آثم بالاتفاق، ولكن طلاقه واقع عند جماهير العلماء مع كونه آثم والله أعلم. وهذا يتعلق أيضا بطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها نفس الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير يا شيخنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، تفسير من حضرتك وجزاك الله خير.
صلاة الله وجزاك، صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده تتضمن ثناءه عليهم ورحمته بهم سبحانه وتعالى. فصلاة الله على العبد ثناؤه على العبد ورحمته بالعبد، كذا قال فريق من أهل العلم، فمن قال اللهم صل على محمد صلى بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام واحدة يثني الله عز وجل عليه عشرا، وأيضا الرحمات أجرها مضاعف، أرحمه رحمات مضاعفة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي سؤالين. أنا ست منتقمة وملتزمة، بس ليا ابني مش ملتزم كما يرضي الله، يعني بيصلي وبس، وبعدين أنا جايبة له عروسة بس البنت أخلاقها كويسة وبتصلي بس مش محجبة، فهل ده عليا وزر؟ أنا خايفة إن هو يجيب لي واحدة بعيدة عن الدين، فدي يمكن يكون فيها خير أقدر أثر عليها مع الوقت، فهل ده عليا ذنب فيه؟
هي على شاكلته، بل هي أحسن منه، هي الآن حالها أحسن منه، ولعلك إن شاء الله ما دمت ترين فيها الطيبة وحسن الخلق والإيمان إن شاء الله توليها بالنصح والتذكير، وأسأل الله أن يهدي لك ولنا وللمسلمين أبناءهم وبناتهم، اللهم أمين.
اللهم أمين. السؤال الثاني حضرتك،
لكن عفوا كلمة ست، أنا واحدة ست، كلمة ست هذه لا أعلم لها مستندا لا في الكتاب ولا في السنة، هذا الكلام ليس لك فقط إنما لجميع من يسمع، هذا من الاصطلاحات الدخيلة علينا، إطلاق كلمة ست وستات على النساء لا أعلم لها مستندا لا من كتاب ولا من سنة، ولا تساعد على ذلك بعد اطلاعي لغة العرب والله أعلم. السلام عليكم. تفضلي.
تاني حضرتك، أنا عندي كلب حراسة بس ما بيدخلش البيت في الجنينة، لو هو لمسني وأنا بحط له أكل يعني يكتفي إن أنا أغتسل وغير هدومي ولا لازم أطهر بسبع مرات؟
لا ما يلزمش، لا يلزم أن تطهرين سبع مرات، إنما تغسلي ما أصابك من لعابه.
شكرا
لك. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
جزاكم الله خيرا واكرمكم الله. اذا انقطعت الدوره لمده 6 ايام اذا انقطعت الدوره لمده 6 ايام وبعدين بعد ما اغتسلت المراه منها، جزاكم الله خيرا واكرمكم الله، بعد كده وجدت لون وشكل الدم اللي هو دم الحيض المعروف عند النساء، جزاكم الله خيرا.
يعني اذا عفوا دورتها الشهريه 6 ايام؟
لا ممكن، لا هي اقل من ذلك، احيانا 5 ايام.
زادت هذا الشعر اللون، لون دم، دم الحيض؟
نعم.
لونه ورائحته؟
نعم.
تنتظر الى ان يزول، لان الدوره قد تختل اياما كما يقول فقهاؤنا، بارك الله فيك.
جزاكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروينا عن رب العزه، من أمنني في الدنيا أمنته يوم القيامة،
لا
ومن خافني في الدنيا.
لا يصح.
هذا حديث غير صحيح. لو سمحت يا شيخ، طب الحديث الثاني، وعزتي وجلالي ما يكون عبد من عبيدي على ما يحب، فأنتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له ما يحب إلى ما. جزاك الله خيرا والسلام. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو لو سمحت.
نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. معي سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك انا في واحد يعني كان طلق زوجته.
وبعد؟
واحد طلق زوجته حضرتك.
وبعد ذلك؟
وبعد كده يعني ايه فات 7 أشهر. وعايز يردها دلوقتي.
لم يراجعها؟
لا هو نوى ان هو يرجعها حضرتك.
لا لا نية نية لا لا اقصد النية. راجعها في خلال هذه المدة ام لم يراجعها؟
لا هو ما راجعهاش بس هو عهد ربنا ان هو راجعها يعني.
لا لا الكلام ده غير مظبوط.
طب يعمل ايه حضرتك دلوقتي؟
الان كانت اول تطليقة او تطليقة رقم كم؟
التطليقة الثانية دي حضرتك.
التطليقة الثانية. له ان يتزوجها من جديد، يتقدم لها كخاطب من الخطاب. ولها أن تقبل ولها أن ترفض. لها أن تقبل ولها أن ترفض، فهي ليست لك الآن زوجة. لها أن تقبلك كخاطب ولها أن ترفضك. ثم إن لها جميع حقوق المطلقة، لها جميع حقوق المطلقة. هذا وإذا قدر وتزوجتها ثانية فإن لك عليها تطليقة واحدة فقط. إذا قلت لها أنت طالق فحينئذ تبين منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ويدخل بها الزوج الجديد هذا. ولا يجوز لك أن تتزوجها الآن إلا بموافقة وليها وإذنه وتزويجه أو توكيله، فإن النبي قال لا نكاح إلا بولي، فهذا سيكون عقدا جديدا بصداق جديد بولي وبشهود، ومحسوب عليك التطليقتان السابقتان ما لم تكن هذه المرأة تزوجت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزي حضرتك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
ولا حضرتك بالنسبة لتقبيل قدم الأم فضلت الشيخ، الوالدة تقول يعني أنت يعني تأتي عليها بالذنوب إذا قدمت قبلت قدمي، وأنا أصر أن أقبل قدمها، فما رأي فضيلتك؟
والله أراك يعني ما يلزم أن تقبل قدم الأم إلا إذا فعل أحيانا بين الحين والحين إرضاء لها، لكن كونه يكون عادة فلم أرى ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله. وخير الهدي هدي محمد، وخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث في حال ثبوته إلزمها فإن الجنة عند قدميها أننا ننحني هذا الانحناء ونسجد هذا السجود لتقبيل قدم الأم، ليس بهذه الطريقة بارك الله فيك. فالبر صوره غير ذلك، إكرامها وكلامها وتكليمها بالكلام الطيب والإحسان إليها، أولى من أن تقبل قدمها وبعد ذلك تعبس في وجهها بارك الله فيكم. فما يفعل بعض إخواني أسأل الله أن يبارك فيهم البررة من الحرص يوميا على تقبيل رجل الأم، لا أعلم لهم سندا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول استمروا على ما أنتم فيه من البر، أما بهذه الطريقة طريقة الإنحناء وتقبيل رجل الأم يوميا لا أعلمه واردا عن صحابة رسول الله، وهم خير من يؤتسى بهم. وكنت أود أن أقول في هذا الباب إن النبي لم يصنع ذلك، لكن النبي كما لا يخفى ماتت أمه في صغره عليه الصلاة والسلام ولم يكن مميزا لها عليه صلوات الله وسلامه. فأنتقل إلى أصحاب النبي، فلما لم يرد هذا فيما علمته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي به، ولم يرد أن النبي رأى من يفعله وأقره بصورة مستديمة، قلت والله أعلم، ألولا عدم ذلك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء شيخ مصطفى.
وياك.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي السؤال الأول، في عندي جيران في الحارة، الأب والأم والأولاد لا بيصلوا ولا بيصوموا، بيطلبوا من عندي مية، فأنا بعطيهم لله تعالى في الأسبوع 3-4 مرات، هل يحق لي أن أعطيهم أو أمنع عنهم عدم الصلاة
والصيام؟ تعطيهم ماذا؟
بعدين بكفر شيخ.
تعطيهم نعم؟ ماذا؟ تعطيهم ماذا؟
مي تعطيهم
مي يعني هم يلعبون كرة ويطلبون منك الماء؟
لا، يطلبون مني الماء.
نعم،
يطلبون من عند الماء.
ايوه
بعطيهم عندهم، بعطيهم مي من عندهم.
ايوه يعني هم يلعبون ويتركون الصلاة ويطلبون منك الماء لكونهم عطشوا، فأرجو أن تنصحيهم، تذكريهم بالله.
ما في شيخي، ما في مجال للإصلاح، يعني بكفر وبسب ودائما كلمة الطلاء على لسانه، إذا منعت عنهم هل إلي إسم؟
لا أقصد،
أنا بعطيهم المي عن كل ورد في سبيل الله.
المسألة مبنى على المفاسد والمصالح حينئذ. إن كان إعطاؤك الماء لهم سيشجعهم على مزيد من اللعب فنقول توقفي، لكن إن لم يكن ذلك فأعطيهم الماء دفعا لشرهم وتأليفا لقلوبهم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
نعم
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت. يعني
تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس عايز أسأل عن صحة حديث الرؤية معلقة في رجل طائر فإذا فسرت وقعت.
لا يصح.
طيب هل في حديث أن الحلم على تفسير مفسره؟
لا يصح.
وهل يوجد حديث أن الحلم على تفسير صاحبه؟
لا يصح.
طيب هل معلش برضو في حديث يعني أن الإنسان لو حلم رؤية قبل الفجر أو صحى من النوم لا الفجر جدا تبقى ليه رؤية؟
لا يثبت هذا.
هل لو الإنسان حلم يعني وفسروا التفسير بيقع؟
لا يلزم، قلت لك الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
شكرا.
وحديث الرؤية لأول عابر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإياكم.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أكلم الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا سيدي الشيخ؟
الحمد لله.
الوقتي أنا هل ما كنت بصلي السنة قبلية 4 والسنة البعدية 2 في العشاء وبصلي 11 ركعة، هل يلزم أن تبدأ كل ركن منهم يعني الاثنين اثنين اثنين أن تفتح الصلاة ولا تفتح مرة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت سؤالها مهم، هي تسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة. أولا، هل النوافل لها دعاء استفتاح أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، النوافل لها دعاء استفتاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يستفتح صلاة الليل استفتاحات منها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنها وهو معلول، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثمة هدايات أخر للاستفتاح. ثم عموم قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال، أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث إلى آخره. فهذا بعمومه يشمل النفل، ولكن هل النفل الراتب له دعاء استفتاح سنة الصبح مثلا؟ الأقرب أنه ليس لها دعاء استفتاح لأن المعهود فيها التخفيف. أما سنة الظهر وغيرها من السنن فلا أعلم نصا حاسما يفيد أنه يستفتح لها أم لا. أما التي تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، هل يسن في كل ركعتين أن تدعو بدعاء الاستفتاح أم لا؟ أيضا هذه المسألة النصوص فيها شحيحة، وإن استدل فيها يستدل بعمومات كالتي سمعت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فهذا بعمومه يعم كل ركعتين. وإن قال أحد بالاجتزاء في الاستفتاح على الأولى فقد قال به بعض العلماء، فالله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يعزك يا شيخ وينفع بك، الله يجزيك الخير.
حياك، تفضل.
أنا بس في سؤال في حديث، أنا ما أدري هو حديث ولا لا، دايما بيقال هنا يقول من لم تنأوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الله يجزيك الخير، ده حديث ولا ما؟
ضعيف. نعم.
يعني يؤخذ به في سند الحديث ولا ما يؤخذ؟
قلت لك إن إسناده ضعيف.
يا شيخ الله يجزيك الخير.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
تفضل.
لا سمح، ما حكم العمل في الجمارك يا شيخ؟
خفف على المسلمين قدر استطاعتك.
نعم،
خفف على أهل الإسلام.
لا، حكم العمل في الجمارك.
خفف على المسلمين، ابتليت إن ابتليت عملت فيها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله يبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ.
نعم،
الله يطمن على حضرتك.
وياكم.
لو سمعت أسأل، لو صليت الظهر 4 ركعات الفتحة بس تجوز؟
تجوز.
وفي فرق بين القراءة الجهرية والسرية ولا؟
تجوز. يجوز الاجتزاء بفاتحة الكتاب في صلاة الظهر سواء في الركعتين الأوليين أو في الأخرين، يجوز. لكن الأفضل والأكمل أن تتبع فاتحة الكتاب بصورة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازحرك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يعزك، انا عندي 3 اسئله بس بعد اذنك هقولهم لحضرتك وحضرتك بعد كده جاوبني مع في السكه.
اتفضل.
اول حاجه، اولا انا في عندي مريض مرض بالاعصاب، ماشي؟ ساعات جسمي بيقفش على، يعني العضلات بتقفش، ما بقدرش انزل اصلي صلاه الجمعه، هل دي تغني ولا يعني ممكن اصليها ظهر ولا ما اصليهاش؟ ده اول حاجه. السؤال الثاني بالنسبه لصندوق الزماله، ماشي؟ صندوق الزمالة، هل دي لو هو اختياري دلوقتي او اجباري، هل ينفع ان انا مثلا هشترك فيه ولما باطلع على المعاش ابقى احسب المدة اللي انا دفعتها او الفلوس اللي انا دفعتها كاستثمار، واللي انا هاخده الباقي اطلعه برا. والسؤال الثالث بالنسبة لصلاة السنة، ماشي؟ صلاة السنة القبلية لو عدت عليها الوقت، يعني مثلا صلاة الفجر في ركعتين السنة القبلية، لو صليت الفرض وبعد كده صليت السنة يجزئ ولا ما يجزئش؟ ماشي. وبالنسبة ايه الفرق بين الرؤية والحلم، شروط الرؤية وشروط الحلم؟ الله يعزك، جزاك الله خير، وحضرتك ما تنسانيش بالدعاء. الله يكرمك،
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يقول عن نفسي عافاه الله إنه مريض مرضا عصبيا، أحيانا يعجز مع المرض عن النزول لصلاة الجمعة فيصليها ظهرا. الصلاة صحيحة بهذه المثابة، وأنت معذور وأصحاب الأعذار لهم أن يصلوا في البيوت إن عجزوا عن الإتيان إلى المساجد حتى مع الجمعة. أما عن صندوق الزمالة فإن كنت مختارا فلا تشترك لما يشوبه من الربا وإيداعات في البنوك، وإن كنت مضطرا فلا معنى للمضطر، فإذا انتهيت من عملك لا معنى لسؤال المضطر عن السؤال، إذا انتهيت من عملك احسب الذي دفعته أنت أو الذي دفعته لك شركتك أيضا وخذه واخرج الباقي على سبيل التخلص منه، والله أعلم. أما عن السنة القبلية إذا فاتت فتقضى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر فصلىها بعد العصر، صلىها بعد العصر. أما الفرق بين الرؤيا والحلم فإن الرؤيا من الله من المبشرات في الغالب الشخص يحبها، والحلم تخويف من الشيطان. قد ضبط بعض العلماء الأمر بضابط أن الرؤيا المحبوبة من الله، وأن المزاجات في الغالب تكون من الشياطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى أحدكم ما يكره فإنها من الشيطان فليتعوذ بالله من شرها. وهذا أغلبي والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله.
هذا في عندي بس ثلاث أسئلة.
تفضل.
الكنوف في الفجر يعني يجوز ولا إيه؟ معلمك كان رخ يعني في مسجد جنبينا بصلي يعني بجماعة قليلة، وفي الفجر بصلي لوحدي، ينفع ولا أروح المسجد الثاني جماعة كبيرة؟ وبعدين كنت
يعني أنت الإمام في المسجد الصغير؟
لا أنا مش إمام، بس أنا يعني أنا اللي بأذن فيه.
أنت مؤذن؟
بس أنا مش معين فيه، أنا اللي بأذن كده يعني.
أيوه متطوع. وإذا انتقلت إلى المسجد الآخر لن يؤذن فيه، أو هناك من يؤذن؟
هناك من يؤذن.
طيب
الصلاة الثالث بعد إذنك، أنا الوقت كنت شغال شغلانة فأخدت حاجة يعني من غير ما أدوس على الشغل، ف يعني قبل ما ربنا كرمنا أنا وأستاذن عاوز أرجعها بس مش قادر يعني، مش قادر أرجع الحاجة دي.
لا في ممكن ترجعها إن شاء الله.
أرجعها إزاي يعني؟ بعيدة يعني السفر.
نعم
سفر يعني على ما وصلها يعني. ممكن يعني
أرسلها مع أي شخص
عنها ولا إيه؟
أرسلها مع أي شخص بطريقة فيها ستر على نفسك. أرسلها مع أي شخص بطريقة فيها ستر على نفسك. أما القنوت في صلاة الفجر فمن المسائل المنازع فيها بين العلماء، وللعلماء فيه أربعة أقوال مشهورة. قول الأحناف أنه بدعة، وهذا القول بعيد، وإن كان المستند له حديث سعد بن طارق بن أشيم قال: سألت أبي فقلت: يا أبي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. وهذا نفي منه، وقد ثبت القنوت في الفجر عن الرسول والصحابة، لكن النزاع في المداومة عليه، فرأي الأحناف يضعف في هذا الباب. أما الشافعية فيعكسون القول ويقولون باستحبابه، ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبيلتي رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، وكذا استدلوا على مذهبهم هذا الذي ذهبوا إليه بحديث في سند ضعف، وهو: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، وهذا ضعيف الإسناد. واستدلوا بحديث البراء: كان القنوت في المغرب والفجر، قالوا: نسخ في المغرب اتفاقا وبقي في الفجر فبقينا مع الأصل. هذه حجج الشافعية. أما الحنابلة فأرون القنوت في النوازل، لأن النبي قنت شهرا في النوازل يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، قالوا: يكثر منه في الفجر ولا بأس أن يكون في سائر الصلوات. أما ابن حزم الظاهري فقال: القنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك، وكذا أصحابه قنتوا وتركوا. والصحابي الذي قال أي بني محدث لعله وافق الأيام التي لم يرى النبي يقنت فيها، وذلك لأنه لم يكن مقيما بمكة إنما بالمدينة إنما كان وافدا. فالحاصل أن هذا من المسائل المختلف فيها بين العلماء، والأمر في ذلك واسع، والذي أراه والله أعلم صحة ما ذهب إليه الحنابلة إذ قالوا: يقنت في النوازل، والله أعلم. أما عن فعلك، هل تكون أنت في المسجد تؤذن فيه وإن كان عدد المصلين قليل، أم تذهب إلى المسجد البعيد وعدد المصلين فيه كثر. فأقول بالله تعالى التوفيق، صلي في المسجد الذي أنت فيه الأقرب إليك ما دمت تؤذن فيه، فأنت تحظى بفضيلة الأذان، وتلك فضيلة طيبة. فإن النبي قال إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالوا يدخل فيها المؤذن. ونعم المؤذن يدخل فيها لأنه يدعو إلى الله إلى الصلاة التي افترضها الله على العباد. فابق في المسجد المجاور لك وأذن، وفي أذانك أجر يعوض كثرة العدد ويفوقه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
شاكرين جدا والله، وربنا يبارك في مجال حسناتك.
وإياك.
ربنا يجب بس عايزك سؤال من فضلك.
اتفضلي.
أنا حضرتك أنا أنمار حضرتك ومعايا خمسة من الأولاد، وزوجي متوفي من 4 سنين تقريبا. فحضرتك ليه ابن من تقريبا كده من 3 سنين كان خد مني مبلغ معين وقدم حاجات ملكيتك ليه ابن بيتك. فحضرتك يعني هو باع يعني وباع دي باع الكتة الأرض دي أو باع الحاجة دي وخد الفلوس لي، هل حضرتك ليا في الفلوس دي أو دي تصبح من حق المراس كورثة؟
الأرض كانت تخص والدي رحمة الله عليه؟
لا حضرتك هو ابني خد مني الفلوس أنا وقدم عليه وطلعت له فباعها وقالوا فيها مبلغ معين.
عفوا
حضرتك أنا ليا فيها وأخواته ليا فيها ولا
لا يعتبرش من عفوا المراس؟ عفوا قدم يشتري أرضه وقدم يشتري شقة أو ماذا؟
نعم
أخذ فلوس منك.
قدم حضرتك على أرض
وطلعت
له؟
طلعت له باعتبار مستقل أو باعتبار أنه ابن
لشقة؟ لا اسمه هو بس الفلوس دي بتاعتي أنا اللي مقدم بيها.
لا بس السؤال دقيق يعني شوية، هل هو أخذ الأرض لكونه قائم على أيتام أم أخذ الأرض بطريقة ثانية بعيدة عنكم؟
يعني يعني مش واخد بال حضرتك
يعني الان هو اخذ منك اموال؟
ايوه هذه بتاعتي انا.
ايوه اموالك انا ما اختلفش انها اموالك.
ايوه
لكن اخذها منك واشترى ارضا، الارض التي اشتراها منحة للايتام ام بعيد عنه؟ بعيد عن الايتام.
لا يا فضيلة الشيخ هي بعيد عنهم حضرتك. بعيد عنهم.
أيوة. افهم الان.
اتفضل.
خد الاموال منك كقرض. أيوة. أو كمسمر لها؟
لا هو ابنه والدول أنا مثلا عايز.
أيوة بس أفهم. أيوة. إذا كان أخذ الأموال يسمرها لك يتاجر لك فيها يختلف عن إذا كان أخذها قرضا. إذا كان أخذها كدين
لا. أيوة.
ليس لك فيها حق
سواء ما ليش حق في الأرض.
سواء ربحت أم خسرت ليس لك فيها حق. لكن كان أخذها قال يا أمي أنا أخذ أموالك أو أموال إخواني الأيتام أشغلها لكم، فإذا كان قال هكذا فله نسبة ولكم نسبة، لكن إن كانت فقط مجرد قرض فليس بملزم والله أعلم.
شكرا جدا.
عفوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله لك في عمرك ونفع الناس بعلمك يا شيخ مصطفى.
وإياكم
أحبكم في الله والله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحبتنا.
أسألك سؤالا بارك الله فيك.
تفضل.
رجل قال يعني أوقع الطلاق على مخطوبته الغير مدخول بها.
عفوا مخطوبته أو زوجته المعقود عليها؟
عاقد عليها لكن
لا. يعني ما تسمى في فارق بين المخطوبة والمعقود عليها.
هو خطب وعقد عليها
عقد
إلا أنه لم يدخل بها.
وبعد ما السؤال بارك الله فيك.
السؤال إنه أنه خطب المرأة وعقد على إلا أنه لم يدخل بها.
طيب وماذا ما السؤال؟
أوقع عليها طلاقا،
نعم،
هل يجوز له الرجوع لها؟
يجوز الرجوع لها، هذه أول مرة أو طلقها من قبل؟
فقط مرة واحدة. يكون الطلاق بائن بينون صغرى أم كبرى؟
لا بينون صغرى.
صغرى
يجوز، لكن بموافقتها وموافقة أوليائها وعقد جديد وولي وشهود.
نعم نعم.
وصداق.
بارك
لا
الله.
لا نصف الصداق الأول.
نعم.
إلا إذا عفت أو عاف هو وأعطاه الصداق كاملا.
نعم.
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
نعم.
الذي بيده عقدة النكاح قولان، أحدهما أنه الزوج يعفو ويترك لها الصداق كاملا، والثاني أنه ولي المرأة يتجاوز للزوج عن نصف الصداق. لكن عموما حتى ترجع إليها لابد أن تخلص مسألتك الأولى معها، إما أن تتنازل لك عن الصداق أو لا تتنازل، وبعد ذلك لا تجبر هي على الزواج بك. فإذا وافقت هي وأولياؤها وزوجوك من جديد الحمد لله، وإلا فليسوا بملزمين. والله أعلم.
بارك الله فيك.
وفيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي عند حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا بعمل في مزرعة.
طيب وبعد؟
وفيها مسجد.
الحمد لله. وبعد؟
المسجد ده يعني ما فيش أي حد يعني خطيب إلا واحد يعني كده متطوع من اللي عاملين في المزرعة.
طيب.
بس ده بيدخن.
الخطيب يدخن.
يدخن هو متطوع يعني مش يعني هو مهندس. بيخطب لنا الجمعة وبيدخن، هل يجوز نحضر الخطبة ونصلي وراه؟
هناك غيره؟
لا ما فيش غيره.
الصلاة تصح.
الصلاة تصح. طب سؤال تاني يعني متعلق بنفس الموضوع حضرتك، كم يعني الأفراد اللي تجوز بهم صلاة الجمعة؟
نعم.
الأفراد التي تجوز بهم خطبة الجمعة العدد؟
ليس هناك نص ملزم. إنما ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة والله أعلم.
شكرا جدا يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يا شيخ. زوجي أنا تاجر، شريك مع إخوتي، وهو يتاجر في مواد حلال، لكن إلى جانب هذا يتاجر في السجائر، ولقد علمت من خلال هذه القنوات المعارضة أن هذا ما الحرام، ومنذ أكثر من سنتين ونصف يعني صفته ورجوته وخاصمته كذلك، لكن ما زال نفس الجواب، إن شاء الله والشيطان ما زال يسوس له. سؤالي هو هل الله سيعاقبني بهذا المال، وهل هذا المال يؤثر على ذريتي بحيث يكونوا غير صالحين، إلى جانب أنني نويت أن أعتمر هذا العام إن شاء الله، فهل ستكون هذه العمرة غير مقبولة لحديث لا لبيك ولا سعديك؟ وأيضا سؤال بالنسبة الصبغات الكيماوية الآن التي تباع في الأسواق، هل تعمل حاجز بين الشعر بحيث تحول دون الوضوء؟ وجزاك الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، أما وقد نصحتي وذكرتي بالله ومستمر هو على بيع السجائر مع سلع أخر في البقالة، فلا إثم عليك ما دمت قد أديت ما عليك من النصح، وهو الآثم هو الآثم، فبيع السجائر حرام وتصنيعها حرام ونقلها من مكان لمكان حرام، كل ما يتعلق بها حرام والله أعلم. هذا والهذا سيؤثر على أولادك أم لا، هذا أمر مرده إلى الله، لكن القواعد العامة تفيد أن الأب إذا كان طيبا ومال الأب طيب فإن ذلك يعكس على أولاده بالطيب، وإن كان الأب غير ذلك فإنه يؤثر على أبنائه أيضا، هذا أغلبي، وإلا فإبراهيم الخليل كان أبوه كافرا، فالأمر أمر أغلبي، ولكن لعل الله أن يكرم أبنائك بسبب طاعتك لله وإنكارك على زوجك، فأسأل الله ألا يسيئك أبدا في أولادك، ونحن والمسلمون كذلك نسأل الله أن لا يسيئنا ويسيئهم في أبنائنا وبناتنا. أما إذا اعتمرت أمراتك صحيحة، أما حديث لا لبيك ولا سعديك فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نادى المنادي لبيك اللهم لبيك وماله حرام رد عليه ملك لا لبيك ولا سعديك، فالخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن حج بالمال الحرام، ولكن حالك أنت مع توصيف سؤالك أنت خارجة من ذلك بإذن الله. أما عن الصبغات التي توضع على الشعر فلا بأس باستعمالها والمسح عليها، وذلك قياسا على أمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا لبد شعره عند ذي الحليفة، لبد شعره عند ذي الحليفة وقبلها. ومعنى تلبيد الشعر أن يضم بعضه إلى بعض بشيء يسمى اللباد يشبه الصمغ، وذلك حتى لا يتسرب إليه القمل، لأن النبي كان يسافر والطريق فيه غبار. ووصل النبي إلى مكة بعد 9 أيام من إهلاله، فالطريق كان شاقا. النبي خرج يوم 25 من ذي القعدة من ذي الحليفة، وصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة، وكان ملبدا شعره، ومن ثم كان يمسح على رأسه إذا كان يريد الوضوء. فهذا المستند الأول. المستند الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج نسوتها للحج أو العمرة وهن في عددهن من وفاة الأزواج عليهن الضماد، وربما سال على وجهها، وهذا الضماد كانت تمسح عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ممكن أني أسأل بالنسبة لختمة القرآن إذا ضلت أكثر من شهر في علي وزر؟
في سؤال آخر؟
بالنسبة لنفس الحواجب، بقول ترتيب الحواجب في كتير اختلف فيها، جائز اللمس في ترتيب من دون ترفيع؟
لا عفوا،
بعدما أنا كنت في العمرة لقفت وأنا بالطواف من أرض الكعبة مسبحة فيها 7 خرزات، أنا ما كنت بعرف أنه ما بيصير ألتقط إشي من الأرض، ففي علي إشي أعمله مثلا؟ وبعدين قراءة القرآن من غير وضوء بقولوا لا أجر عليه، ما مش عارف.
السؤال الثاني ما فهمت، نفس الحواجب ماذا تقصدين به؟
نفس الحواجب إذا كان ترتيب الحاجب مش ترفيعه، يعني نفس الحواجب بشكل مش ملحوظ كتير،
يعني في نتف الشعر،
إزالة الشعر من الحاجب.
لا عفوا، في نتف لشعر الحاجب
كيف؟
هل ينتف من شعر الحاجب شيء؟
من الأطراف.
خلاص نجاوب إن شاء الله. أما عن ختمة القرآن، إذا لم تختم القرآن في كل شهر ختمة هل تأثم؟ أقول لا تأثمي، ولكن الأفضل أن تحرصي على ذلك، أن تختميه في كل شهر ولو مرة. أما إذا لم تفعلي فلست بآثمة. أما نتف قليل من الحواجب للتزين أو لغيره من المعاني التي ليست بضرورة فلا يجوز، لا يجوز نتف شعر من الحواجب، فإن فعلة ذلك ملعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. أما السبحة التي وجدتها في الحرم فيها 7 حبات من السبحة من 7 حبات فلا شيء فيها، لأن هذا من يسير اللقطة، ويسير اللقطة معفون عنه في الحرم وفي غير الحرم. اللقطة اليسيرة معفون عنها في الحرم أو في غير الحرم، والله أعلم. أما قراءة القرآن من غير وضوء فجائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من النوم فنظر إلى السماء وقرأ 10 آيات أواخر سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ، فدل ذلك على أنه قرأها قبل الوضوء. ثم إن النبي قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعها فقط من الطواف بالبيت. ثم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقراءة القرآن على غير وضوء جائزة؟ والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ما هذه الأفندم وحضرتك وألفاظ دخلت علينا لا نعرفها لا في لغة العرب ولا نعرفها في كتاب ولا سنة؟ أفندم حضرتك إزيك؟ كل هذا ينبغي أن يتقى مع البتاع ونحو ذلك. تفضل.
ربنا يبارك فيك. كان في سؤال حضرتك. أنا والدي توفى وخدوا المال بتاع القسطر وحطوه في المجلس الحزبي، فحضرتك بعد 10 سنين تقريبا لما خدت الأموال من البنك كان في زيادة عليها، يعني مثلا كانوا 10 في الأول بقوا مثلا 30، فالمبلغ الفرق 20,000 تداخل مع أموال تانية، وأنا دلوقتي مش عارف يعني أطلع المال اللي أنا يعني أخدته بالزيادة ولا ده مواشي ريبة ولا إيه بالضبط، لأن أنا أول ما بلغت سن الرشد وقفت الشهادات التوفير وأخدت المبلغ المفروض أخده، يعني ما استمرتش في الريبة. فأنا وكان في الفترة اللي يعني أقل من 21 سنة ما كانش ممكن إن أنا يعني أخد الفلوس بتاعتي، لكن أول ما أخدتها يعني وقفت شهادات التوفير، فأنا مش عارف الزيادة دي تعتبر ريبة والوقتي
خلاص. فهم السؤال. بين يدي السؤال ووجه نصيحة لله أرجو بها وجه الله إلى هؤلاء القائمين على الجهاز الحاسبي الذي يأخذ أموال الأيتام ويسمرها. أولا، تسمير أموال الأيتام أمر مشروع، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. ورب العزة قال: والله يعلم المفسد من المصلح، وقال: فإصلاح لهم خير، فأمر الله بإصلاح أموال اليتامى، أمر الله بالإصلاح في أموال اليتامى. فإلى القائمين على هذا الجهاز الحاسبي لأموال اليتامى، نسأل الله أن يوفقكم لتسميرها في أماكن حلال، أن تنشئوا بها مشاريع حتى تكون العوائد التي تعود على الأيتام أتتهم من حلال. وأحذركم من مخالفة أمر الله، أحذركم من وضعها في بنوك ربوية تدخلون بها على الأيتام أموالا من الربا، فأنتم مسؤولون بين يدي الله، معشر المسؤولين عن الجهاز الحاسبي، أنتم مسؤولون عن إطعام اليتامى، أنتم بمثابة الأولياء الآن، فإذا أطعمتموهم من الربا فربي سائلكم عن صنيعكم. فنرجو أن تسمروا أموال اليتامى في أماكن حلال، في مشاريع تعود على المسلمين بخير، أما البنوك والإيداع فيها فالعوائد ربوية، العوائد ربوية، وعليك أن تتحرى لنفسك ولدينك وتتخلص من كل ربا. بارك الله فيك أيها السائل وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا أم الثلاث بنات.
الله يبارك لك.
ومتزوجات الحمد لله، وعندي بنت معها 4 أطفال، جوزها عصبي جدا، طلقها 2 مرات، والثالثة راحوا هو سريع الغضب، هو كويس جدا لكن هو سريع الغضب. آخر مرة راحوا للشيخ إن شاء الله في الأزهر، المهم يعني شد وعمل، المهم قالوا ردها. دلوقتي هي معها 3-4 أطفال، وجه هو مسافر، حصلت مشادة، فاتصل بوالدته قال لها قولي لها ان هي طالق، وراح بعت لي على التليفون بنتك طالق. ايه حكم الاسلام؟ يعني دولت 4 وهي ما منتقبة وما تعرفش حد في الدنيا ده هو.
عفوا، لا ربنا يا اختي،
لا ربنا وليه،
لا وحده فقط.
نعم،
ابتغوا عند الله الرزق. اسألك،
نعم،
هو طلق تطليقتين صريحتين من قبل؟
ايوه
صريحتين،
كانت في وشه
واقعتين، في وقت هو فيه يملك امر نفسه،
كانت معاه موجوده معاه قدام، لكن دي عن طريق التليفون.
هذه محسوبه، وبنتك لا تحل له، وربك لن يضيعها، ربك لن يضيعها.
الحمد لله.
فابنتك لن تحل له إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها الزوج وطلقها من غير تواطؤ ولا اتفاق على هذا، ولعله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، واحدة توفاها الله فهي سايبة مال، ينفع نجهز بقى عروسة؟ ده كده صدقة جارية.
المال لوراثتها.
أيوة، ما هو يعني أولادها هم اللي قالوا يعني إحنا عايزين نصدق بيه، بس ده كده صدقة جارية.
عفوا، هل اجتمعت كلمة الورثة كلهم على ذلك؟
ما هو المال هيتوزع،
كل سلمي لكل واحد ماله.
ما هو كل واحد هياخد ماله.
الذي يريد أن يتصدق عن أمي يتصدق.
أيوة ماشي، ما هي واحدة قالت أنا عايزة أصدق بيه، يعني أنا مش عايزة منه حاجة، ده صدقة جارية يعني على الأمي يعني.
لا بأس، لا مانع.
ده كده صدقة جارية، هي هتجوز بقى عروسة ولا؟
هي صدقة، إذا زوجت فتاة فهي صدقة، لكن هناك أولويات في الصدقة. بارك الله فيك.
خلاص، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم. وياك.
السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لك فضيلة الشيخ.
وياك، تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي لما يبقى لسه مثلا بايعة سيارة مثلا ومعايا فلوسها، الفلوس بتاعتها دي الزكاة بتاعتها صلحها في وقتها ولا لما يمر عليها سنة؟
لما يمر عليها سنة.
طيب بقول لحضرتك دلوقتي اللي هي الأدعية اللي هي في الموبايلات أو القرآن لما تبقى مثلا رنة.
لا بأس
يعني.
لا بأس
كويسة يعني، ما فيهاش مشكلة.
لا بأس.
ربنا يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، اتفضل.
ازي صحتك؟ والله إني أحبك في الله.
أحبك الله، اتفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ بالله، عندنا خطيب هنا في المسجد هو ينتمي للصوفية، وبعدين أنا يعني وبعدين كنت في خطبة الجمعة اللي فاتت وذكر حديث، قال في الحديث إن السيدة زينب أخذتها أمها السيدة فاطمة وذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها ثلاث، فقال نعم زينب، فسألت أمه فاطمة ماذا قلت يا رسول الله؟ قال قلت لها نعم في الأولى، لأنها قالت لي اجعلني الرئيس.
لا لا لا، كل باطل. لا تصلي خلف هذا الرجل، هذا من ذوي المعتقدات الزائغة
الذين لا تجوز الصلاة وراءه يا شيخ،
لا تصلي بعده، هذا من الضلال، يصل بضلاله والعياذ بالله إلى الخروج من الإسلام، أنه يعتقد أن هناك أقطاب أربعة يجتمعون شهريا ويدبرون أمر الكون، منهم السيد البدوي الوثني الذي يعبد الآن، ومنهم الدسوقي وغير ذلك، وترأسهم السيدة زينب رئيسة الديوان، ويدبرون أمر الكون شهريا. إذا كان يعتقد هذا المعتقد، وأن هناك من يدبر الأمر غير الله بهذه الطريقة التي يقولها، فهو كافر لا تصلي بعده.
هو يا شيخ هو يقول أن أهل السنة والجماعة،
خلينا منه عموما، هذا الحديث ليس له أصل أبدا. انتبه لدينك بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
انتبه لهذه الضلالات التي تضل أمة محمد.
هو يقول يا شيخ
خلاص، هو يقول لا أحتاج أن أسمع قوله. إذا كان الشخص يعتقد أن هؤلاء يدبرون أمر الخلق ويجتمعون شهريا وتجتمع معهم رئيسة الديوان ويدبرون أمر الكون، لا يصلى بعده، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
والد زوجي لديه مطعم يبيع فيه الحلال والحرام، يعني نحن في خارج في أوروبا، فنحن نذهب أنا وزوجي إليه أن يزوره ونأكل عنده ونشرب عنده.
يبيع خمرا يعني؟ عفوا.
نعم.
يبيع خمرا؟
يبيع خمرا ولحم خنزير إلى جانب لحم البقر ولحم الدجاج والمشروبات الغازية والماء والقهوة.
ايه.
ونحن نذهب إليه ونأكل عنده.
لا يجوز.
وهو
لا تذهبي إلى هناك أبدا. على الموائد التي يقدم عليها الخمر والخنزير لا تذهبي إليها. إن أتاكم.
نحن لا نأكل في المطعم بل في بيته.
في بيته.
نعم.
في بيته. هو رجل يعني هو رجل كافر أو مسلم؟
لا مسلم.
مسلم ويبيع الخنزير ويبيع الخمر.
نعم.
هذا عياذا بالله. النبي لعن الخمر ولعن بائعها ومبتاعها، لكن على كل إن كان سبيلا من سبل الزجر أن تمتني عنه أنت وزوجك فامتني عنه أنت وزوجك، امتني عن الذهاب إليه لعله ينزجر، وتنهي معه عن المنكر، قولي له هذا حرام اصبري علي، تناهي عن المنكر ولا تذهبي أنت وزوجك إليه لعله
فيه يعني عصيان للأب وقطع لصلة رحم.
اصبري علي اصبري بارك الله فيك، امتني أنت وزوجك عن الذهاب إليه، وإن ذهبتما لا تأكل عنده حتى تزجرا عن هذا الذي يعيشه، لأننا إذا تركناه وأكلنا عنده ساعدناه على الاستمرار على ما هو عليه، فيدخل بذلك النار والعياذ بالله، ولكن نريد إنقاذه من عذاب الله. ننقذه من عذاب الله كيف؟ كيف يتأتى لنا أن ننقذه من عذاب الله؟ نهجره لله، نهجره لله لعله ينزجر ويرجع إلى طريق ربنا. والله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذا كنصيحة. أما عن حكم الأكل، إذا أكلت من اللحم الذي يقدمه فلست بآثمة، لأن النبي أكل عند يهود، النبي أكل عند يهود، لكن وصيتي بأن نتناهى عن المنكر والله أعلم. لكن لا تأكلين لحم خنزير طبعا، يقينا طبعا.
لا 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 أكل لحم خنزير.
أنا فاهم لكن أنا أنصح.
أنا أذهب إلى بيتي يعني.
فأنا فهمت، تذهبي إلى بيته وتأكلين لحما في بيته.
لا أكل طعاما يعني بغض النظر إن كان لحما أو سمكا أو إلى.
أنت لا تأكلين من الأصل؟
أنا لا أكل من المطعم بل من بيتي يعني.
أي تأكلين في بيتي، أنا فهمت.
نعم.
في جزئيتان، جزئية التعامل كناصح، فالنصيحة تقتضي صورا منها أنني أهجره وأهجر طعامه ليس لأن اللحم والسمك حرام، ولكن لعله ينزجر ويراجع نفسه، فهذه وجهة طيبة في النهي عن المنكر. ولكن إذا أكلت من لحم أو أكلت من سمكة فأنا لست بآثم، لست بآثم، لأن النبي أكل من يهود وقبل النبي عليه الصلاة والسلام هدايا من الكفار. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال يعني كنت عايز أسأل بالنسبة للسبحة، هل أننا لو سبحت على السبحة فجيت بقى بدعة؟ لأن أنا ببقى عايزة مثلا أسبح بمقدار 100 مرة مثلا في الصبح أو بالليل، فبغلط طبعا ما بحسب على إيدي، فعايز أعرف هل لو استعملتها دوت يعني أبدعة، ولو استعملتها مثلا
خلاص. غير سؤال تاني، في سؤال آخر.
السؤال التاني السؤال التاني بالنسبة لصلاة العصر، أنا عايزة أعرف هي كان ليها سنة مؤكدة قبلها ولا بعديها؟
طيب
وكم عددها يعني؟
غير في شيء آخر؟
لا شكرا،
الحمد لله صلى الله عليه وسلم.
مع السلامة.
أما عن السبحة فلم يرد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نفيا ولا إثباتا ولا حظرا ولا منعا، فعليه الأمر فيها محل اجتهاد. فإذا كنت تسبحين بيدك وتتقنين العدد فاليد أفضل، إن عجزت عن التسبيح باليد فاستعمل السبحة إذ لا مانع منها، وبها نصل إلى العدد الذي أمرنا به أو حسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى اليد، إن عجزت عن اليد فاستعملي السبحة. وبهذا قال الشيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم. أما عن سنة العصر فليست العصر سنة راتبة، ليست العصر سنة راتبة، إنما إن صليت بين الأذان والإقامة فعندنا نص بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة. وهناك حديث آخر: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، منازع في صحته، لكن التعويل على بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والله تعالى أعلم. وليست العصر سنة بعدية، والوارد في أن العصر صلى النبي بعده هذه من الخصوصيات، وإلا فالنصوص الثوابت القوافع والتي عليها جمهور العلماء أن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
أنا دلوقتي ما بصليش خالص،
أعوذ بالله.
وصراحة والله يعني حاولت أصلي ياما والشيطان دايما مسافر عليا،
أعوذ بالله،
وألاقي أرقام وحياتي من على الهاتف بتجي لي وحش، على طول محموم ما بصليش خالص، ولو صليت الشيطان بيجيلي في الصلاة بيقطع.
أنا أسألك سؤالا.
اتفضل.
أنت تعرف سورة الماعون؟
لا أنا مش حافظ القرآن.
ألا سورة صغيرة، أرأيت الذي يكذب بالدين؟
حافظها دي.
كملها كده.
إذا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليدين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
فويل لمن يا أخي الكريم؟ للذي يصلي ويترك الصلاة حتى يخرج وقته ويصلي بعد الوقت. فما ظنك بالذي لا يصلي؟ يعني إذا كان الله قال فويل قائله هو الله في القرآن، أنت مسلم وتصدق بالقرآن، إذا كان ربنا قال فويل للمصلين، ويل فيها قولان، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، واد في جهنم يصيل إليه صديد أهل النار، أي يشرب منه تارك الصلاة. والقول الثاني عذاب شديد ووعيد أكيد بالعذاب لمن يصلي لكنه يصلي بعد انقضاء الوقت. فما ظنك بالذي لا يصلي؟ إن الذي يتوضأ ويترك مكانا في رجله لا يصيبه الماء يعذب هذا المكان، فما ظنك بالذي لا يتوضأ من الأصل؟ فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. بارك الله فيك.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
معلش لسه مكلمة حضرتك من شوية، معضلتي في حضرتك من الأولوية برضه. من فضل حضرتك سؤال. جوز الله يرحمه المتوفى كان سايب شقة. سامعني فضيلة الشيخ؟
سامع.
الشقة هي حضرتك كانت ب50,000، فأنا كملت عليها ودفعت الفلوس كلها وشريت عقار ب70,000، واخد بالك يا فندم؟
مفهوم.
بعد سنتين طبعا أنا ببيع العقار فبيجيب مبلغ أكتر.
ايه.
فقال حضرتك هنا الميراث بيتقسم على أساس بقى الشقة الأساسية اللي هم 50,000 ولا مبلغ البيت الإجمالي كله؟
هذه نسبة.
نعم؟
هذه نسبة وتناسب. رأس المال 50,000 له ربح، وال20,000 لهم ربح، والمثمر له نسبة. فجلتي مع ناس طيبين أهل خبرة يفيدونك بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
الحمد لله، تفضل.
جزاك الله خير.
وإياكم.
لو سمحت بس ليا سؤال عند حضرتك.
تفضل اسأل.
زوجتي تعمل في مجال تدريس علوم القرآن الكريم.
هنيئا لك بزوجتك.
وكما تعلمون يعني ما يأتي للنساء من العادة الشهرية وكده، فعندما تكون على العادة الشهرية تذهب للمسجد وتدرس النساء القرآن الكريم، فما حكم مس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد في الأيام دي؟
والله هذه قد تستثنى في الأحكام عند من قال بالأحكام، ولكن هناك قول بأن تمس القرآن بحائل، وهذا قول قوي للمعلمات، خاصة للمعلمات تمس القرآن بحائل وتذكر الله وتتلو كتابه وإن دخلت المسجد للعلة المذكورة فهناك من العلماء كالظاهرية يجوزون لها دخول المسجد ما لم يؤمن ما لم يلوث المسجد، فسنأخذ لها بهذا الرأي للاضطرار ولكونها مدرسة، وإن كان من العلماء من يجوز بلا اضطرار والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك أنا لي ثلاث أسئلة إن شاء الرحمن.
تفضل.
السؤال الأول، هل قراءة القرآن في المصحف نفسه تجوز من غير وضوء ولا لا؟
تجوز.
ربنا يبارك لك يا رب وجزاك الله خيرا. تاني حاجة، سمعت رأيين من شيوخ عن دم الجروح، في رأي قال إن نجس وفي رأي قال لا.
دم ماذا؟
في رأيين من شيوخ
على
على دم الجروح، في رأي قال إن هو نجس وفي رأي قال لا.
دم الجروح؟
آه. فهل لو أنا خدت بالرأي اللي قال إن هو مش نجس يبقى حرام عليا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تتمة للجواب على السؤال السابق، قد يستدل البعض على منع غير المتوضئ من قراءة القرآن بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأقول وبالله التوفيق، جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أنهم الملائكة، وأن الكتاب هو الكتاب المكنون المحفوظ عند الله تعالى، واستدل لهذا بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. قد يستدل شخص على المنع بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دم الجروح فالجماهير جماهير العلماء، بل نقل الإجماع، نقله خمسة من الأئمة، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. هناك فارق بين أن أصلي وجرح ينزف فالصلاة تصح. قال الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أما عن الدم فهو نجس، وهذا إجماع نقله فيما علمت فقط، الذي علمت خمسة من الأئمة نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. ومن استدلالتهم على نجاسته قوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه ركس، فالركس بمعنى النجس والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك تفضل.
أنا عندي أربع بنات، يا ريت حضرتك تزعلهم.
الله يبارك.
والبنت الكبيرة يعني كنا بنحفظ القرآن وكانت ماشية كويس قوي والحمد لله، بقى لها فترة هي 11 سنة قلت الحفظ يا شيخ مصطفى، هي بتسمع حضرتك، يا ريت حضرتك تكلمها إن هي تستمر في الحفظ وفي مراجعة القرآن، يا ريت ودعاء
فيهم. الله يبارك الله فيهم وينبتهم لك نباتا حسنا، ونحن دوما نحب أن نترقى ونصعد لا ننتكس ونرجع، نحب أن نترقى. يكفيك الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لحامل القرآن ولقارئه، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يكفيك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إن أهل القرآن مكرمون في الدنيا، مكرمون في القبر، مكرمون عند لقاء الله سبحانه وتعالى، يحفظهم الله بهذا القرآن ويرفعهم به درجات، فلا تحرمي نفسك بارك الله فيك عن هذا الأجر العميم العظيم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. معي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة، منها هل من الممكن أن يسمع صوت عذاب القبر إنسان غير رسول الله؟ لا يسمعه أحد غير رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن لا تدافنوا، أي لا يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في شأن الذي يضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين، ولو سمعها الثقلان الإنس والجن أي لصعقوا. كذلك يقول: ما حكم استعمال الجرائد والمجلات في أغراض الفرش واللفافات وغيرها؟ لا تفعل ذلك ولا تفرج الكرائد تأكل عليها، فإن الجرائد كثير منها متضمن ذكر الله عز وجل، فهناك صفحات جرائد يكون فيها اسم الله وآيات من كتاب الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تضعها على الأرض وفيها مثلا: يا أيتها النفس المطمئن نرجعي إلى ربك راضية مرضية، وتضع عليها القدر فيمتعن اسم الله بذلك، فاتقي هذا بارك الله فيك. يقول: هل الطلاق البدعي في المحيض يقع؟ أجبت في مطلع المحاضرة أن في مطلع الدرس أنه يقع وبالله التوفيق. يقول: ما معنى كلمة منعم؟ كلمة منعم مزدي النعم وواهب النعم سبحانه وتعالى، ولكن هل المنعم من أسماء الله؟ في هذه المسألة تفصيل لا يتسع له المقام، والله أعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يعينهم على أداء رسالتهم متقربين بذلك إلى الله، ناصحين بذلك عباد الله. وأسأل الله أن يجعلها قناة رائدة دائما دائما وأبدا، قناة رائدة داعية إلى الخير، مبصرة الناس بأمر دينهم، اللهم آمين. فأسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بارك الله فيكم بالإقبال على كتاب الله عز وجل، والإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه خير الأزواج مع تقوى الله عز وجل، وتلك كلها من الأعمال الباقية الصالحة، فضلا عن ذكر الله تبارك وتعالى الذي لا ينبغي أن يفارقنا أبدا، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلوبنا تطمئن بذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، نعان على الخير بذكر الله، كذلك أفواهنا ترطب وألسنتنا ترطب بذكر الله، كذلك فالله يذكرنا إذا نحن قد ذكرناه. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل والمعروف والجميل لهذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، إذ زكانا الله به تبارك وتعالى. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالاستغفار، فنحن لا ننفك عن ذنوب، فيلزمنا أن نحافظ على الاستغفار، به تدر الأرزاق، به تنقى القلوب وتصفى، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.